السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، جزاك الله خير يا شيخ أحمد، ربنا يبارك في عمرك. بس عشان بتحبني شوي، ربنا يتقبل منك ويرضى عنك يا رب، ويجزيك الخير أنت وإخواننا جميعا. والله الواحد بيسعد جدا وهو يجلس بينكم، وأرى أن هذه من عاجل بشراي أن ألتقي بالإخوة والأحباب، فنسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا شرف هذه المجالس. فإن العبد إذا أراد أن يعرف مقداره وقيمته عند الله فإنه ينظر أين أقامه الله سبحانه وتعالى، أقامه مع أهل العصيان أم أقامه مع أهل الطاعة والعرفان. فالحمد لله الذي جعلنا بينكم يا أهل الطاعة، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأن يسعدنا بحسن شفاعته وسقيا يديه إن شاء الله. أسأله أن يسعدنا يوم القيامة بلقياه مبتسما مباهيا بنا إن شاء الله تعالى، ونسأله سبحانه أن لا يحرمنا شرف البلاغ عنه ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. والله يا إخوة، والله من النعم المعجلات إن ربنا يجمعنا على آيات الكتاب الحكيم، بينما قد جمع أو جمع الغير على المقاهي وعلى المباريات وفي المصايف، وجمعوا في يعني في حفلات الغناء. يعني لما ادخل على الفيسبوك كده واجد حفلة لمغني معين، سواء على رتبته في الغناء أم سفلت، وتجد جماهير آلاف مؤلفة، ويعني قيمة الاشتراك يصل إلى 4000 جنيه، حاجة محزنة جدا، اشتراك الفرد تذكرة واحدة. فسبحان الله، كم يشتري الناس النار بأموال باهظة، وكم عرضت الجنة يعني طاعة فقط، طاعة. لما ذهب فقراء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، فالنبي عليه الصلاة والسلام طمأنهم أن هذا الدين ليس دين أموال فقط، لا والله، صنوف الخير كثيرة، والجنة فتحت مصراعيها للفقراء قبل الأغنياء، بل إن الأغنياء يدخلون الجنة قبل بل إن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء ب500 عام. الجنة دار الفقراء، دار العباد، دار الزهاد، دار من لا يملكون إلا ذكر الله بألسنتهم، دار من لا يملكون إلا أن يحنوا جباههم لله عز وجل سجدة يخرون للأذقان يبكون، دار من يتلذذون بقراءة القرآن وبصيام النهار، هذه هي دارهم، دار النعيم المقيم الذي والله طال شوقنا إليه، والله طال شوقنا. إخواني الكرام، النهاردة يا أحبتي مع سورة عظيمة، سورة النجم، وهي لؤلؤة من اللآلئ، والله لا تقل قدرا عن السور الماضية. وأنا يعني سبحان الله منذ بدأت في المفصل وأنا أشعر براحة عجيبة وعلاقة مع الله عظيمة سبحان الله. والله يعني كأن نفحات القرآن بدأت ترمي برياحينها وبعطرها على قلوبنا. والله بدأت أتنفسم بركات هذا المفصل من سورة قاف، حاجة جميلة خالص. النهاردة سورة النجم زينة زينة، والله زينة، وهنشوف زينة ازاي معنا ورق عمل الأرض إن شاء الله. وأيضا مش هنطول عليكم، يا رب الكلام يعجبكم وربنا يشرح لصدوركم يا رب، ويعني لا يجعل ذنبي حاجزا في إيصال المعلومة إليكم. مناسبة خواتيم الطور مع فواتح النجم كالعادة، هلا يا جماعة الخير، ربنا سبحانه وتعالى ختم سورة الطور ختام عجيب جدا، وكانت بداية النجم بداية أعجب. يعني خاتمة الطور الله عز وجل يقول: وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. إدبار النجوم اللي هي تساقط النجوم، اللي هو انتهاءها في وضح النهار. يوم ربنا يفتح سورة النجم بهذه الفاتحة: والنجم إذا هوى. الله 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 الله، ترابط عجيب. زي ما قلت قبل كده ان السور تسير باتساق، تسير باتساق بتناسق، ليس فيها خلل، ليس فيها خلل، بتسير سيرا جميلة. ما تشعر انك بتقع وبعد تقوم، لا، في يعني سباحة، في استقامة في السير سبحان الله. تجد الصورة دي بتسلم الصورة دي، تناغم عجيب جدا بين سور القرآن وآيات القرآن. إنما نزل من لدى الحكيم الخبير، وهذا التعلق من الإعجاز. خلي بالك أن أنت لن تجد كلاما مترابطا ليس بينه نفور إلا في الوحي، بس الوحي هو ده كلام مترابط، سواء كلام الله عز وجل الكتاب العزيز الكلام المقدس، أو كلام نبينا عليه الصلاة والسلام الكلام الشريف الكلام جوامع الكلم، لأن كلا الكلامين واحد من الله عز وجل، وهذا في أظهر معناه. إذن الترابط واضح جدا بين خواتيم سورة الطور فواتح سورة النجم. انتقلت المسألة انتقالا سلسا جدا، تكلمت آخر آية في سورة الطور عن هوى النجم، وبدأت سورة النجم: والنجم إذا هوى، بهذا اليمين. طيب هدف الصورة، والله احنا وجدنا اهل العلم تكلموا عن مقاصد الصورة دي كلام كتير جدا جدا، لكن حقيقة برضو هنخالف بعض علمائنا الأجلاء في مقصد هذه الصورة أيضا الليلة، وهناخد المقصد من اسم الصورة. واحنا قلنا قبل كده ان احيانا المقاصد تؤخذ من اسم الصور، يعني اهل العلم قالوا المقاصد الصور تؤخذ من ثلاثة اشياء، منها اسم الصورة. اسم الصورة النهاردة النجم، وهنحاول بقدر الإمكان نطلع مقصد الصورة من هذا الاسم. خلاص، ويعني أظن والله أعلم بنظرات القاصرة العبد الفقير المسكين ده اللي مش قيمة، يعني أنها متفقة مع عمل الصورة. هدف الصورة الوحي زينة الأرض، الوحي زينة الأرض. جبتها منين؟ شوف يا سيدي، النجم زينة للسماء، قال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، ماشي. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. فالله عز وجل في هذه الصورة سيتكلم، أو الصورة ستعرض لنا أن العلوم والمعرفة بالله عز وجل وبخالق الأكوان على لها طريقات: طريق الظن والأوهام، وهنجد مثلا مسألة هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، هي يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فتجد مثلا تتكلم عن الظن والأوهام والأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهتجد وحيا. فالطريق إلى معرفة الخالق سبحانه وتعالى ومعرفة الله تعالى خالق هذا الكون بطريقين: إما طريق الظن والأوهام، هذا طريق باطل لا يوصل الله عز وجل، وإما طريق الوحي الذي هو الكلام المنزل من الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم الذي جاء بنبينا، سواء كان متعبد بتلاوته كالقرآن أو كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هما طريقان لا ثالث لهما، إما وحي وإما هوى، إما وحي وإما هوى. ولذلك حتى تجد في آيات القرآن كده الله عز وجل يتكلم عن الوحي، يتكلم عن الهوى، ولو اتبع الحق هذا وحي أهواءهم مرة ثانية لفسدت السماوات والأرض. قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوى. يبقى ذكر هو الوحي وهوى، فأنت ما عند غير إما وحي وإما هوى، إما نص وإما هوى. خلاص، هوى يعني رأي، رأي مذموم لا يقوم على أصل الدين. ونجد أن الصورة بدأت بداية عجيبة جدا، يقسم الله عز وجل بزينة السماء والنجم إذا هوى على شرف زينة الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم، ما ضل صاحبكم وما غوى. يبقى يقسم بزينة السماء، والله يقسم بما شاء كيفما شاء سبحانه وتعالى، يقسم على شرف ومنزلة زينة الخلق، شرف ومنزلة زينة الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم، ما ضل صاحبكم وغوى. الضلال هو الكفر، والغواية هي الفسق، يعني ولا كفر ولا حتى فجر، يعني تسلم ولا كفر ولا ارتكب حتى ذنبا مخلا، ما ضل صاحبكم وغوى. ثم يأتي القسم الثاني على زينة الأرض اللي هو الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى عندنا الصورة مشت بتسلسل. طيب لماذا الوحي زينة الأرض؟ لأننا بدون الوحي بهائم، أنعام ضلة. خلاص، ربنا قال كده، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك مغفلون. إذن شبوب الأنعام لغفلتهم، بينما قال الله عز وجل لنبيه ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص، أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. كيف كنت غافل عن هذا القصص من قبل إنزال القرآن؟ فالقرآن زينة، الوحي زينة، لا يجعلك من الأنعام ولا من الغافلين، ويزين أخلاقك ويزين معاملاتك. من أين تهتدي إلى صلاح حالك إلا بالقرآن؟ من أين تعلم ما يهيئ بدنك؟ يعني لو ضربنا أي مثال، تعرفين الوضوء، لما هات أي شيء في الشريعة الوضوء، ستجد الأطباء أو العلماء التجريبيين يقول لك الوضوء دي فيه شيء معين. مثلا تعالى للسجود، يعني وجدت بعضهم اللي هو مصاب بضغط الدم وكده، يقول لك كيف تسجد على الارض او تهوي بطريقه معينه. حركات الصلاه هي اصل حركات بدنيه الجسد، الشرب جالسا، النوم على الجنب الايمن، تمام، الاغتسال بعد الجنابه، الوضوء بعد الجنابه اذا اردت اكلا او شربا، كل شيء كل شيء. حتى يا راجل النبي عليه الصلاه والسلام لما دلك على سقوط الذبابه قال فاغمسها، اذا سقط الذباب في ناحيه فلا فليغمسه ثم ليطرحه. العلماء بعد كده قالوا ده انه بينزل الذبابه في احد جناحيها داء وفي الاخر دواء، فلما بتنزل بتنزل بالجناح اللي فيه داء، فانت لما بتغمسها بتحط الدواء لهذا الداء اللي ملوش دواء غير الداء غير الموجود في الجناح الاخر. من الذي اعلم النبي عليه الصلاه والسلام بكل هذا؟ من اللي اعلم بالمسائل دي؟ لا احد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالوحي، تمام؟ النبي يتكلم عن تفاصيل في الرحم، النبي يتكلم عن الاستحاضة، يقول عرف يضرب الشيطان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا عتق القرصف الممسك، خذ قطنة وتبعي بها أثر الدم، ليه؟ فهذه المسألة وهذه القضية، هذه المسألة هذه القضية ما جاءت إلا بالوحي، إذن الوحي زينة في الأرض لصلاح حالك. أنا سأضرب لكم قصة لرجل أراد أن يهتدي وكان يتمنى هذا الوحي الذي بين أيديكم لتعلموا نعمة الله عز وجل عليكم بهذا القرآن. سورة النجم يا جماعة لما تيجوا تقرؤوها لازم قلبكم يتقطع من الشكر لله ولسانكم يتقطع من الشكر لله، لأن إن سورة النجم تذكركم إن ربنا اصطفاكم، والله اصطفاكم بهذا الوحي، والله اصطفاكم بهذا القرآن. الحمد لله على نعمة القرآن، نعمة الإيمان، نعمة الهداية. شوفوا أحد الصالحين قبل النبي عليه الصلاة والسلام والنبي رآه وهو زيد ابن عمرو ابن نفيل، زيد ابن عمرو ابن نفيل وقيل ابن نفيل، يعني مش هنختلف في الاسم أو في ضبطه، ولكن الأفصح نفيل، زيد ابن عمرو ابن نفيل، خلاص، والد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة. زيد ابن عمرو ده إيه قصته يا جماعة؟ الرجل ده من الحنفاء، يعني إيه الحنفاء؟ يعني الجماعة اللي قلبهم رفض عبادة الأصنام، مش مصدقين عملية الأصنام دي ولا يقتنعوا بمسألة إن هو يسجد للحجر ولا الخشب ولا الصنم ولا أي حاجة. كذلك رفض كثيرا من أعمال الجاهلية زي أنكحتهم زي وأد البنات إلى آخره. فالراجل ده شاب يعمل إيه؟ بيبحث عن الحق، نفسه في نبي، نفسه حد يدله، بس الحق ضاع. أنتوا عارفين إن الجزيرة مكثت على دين إبراهيم 2000 عام، ثم لما جاء عمرو بن الحي الخزاعي لعنه الله أدخل الشرك إلى بلاد العرب، إلى جزيرة العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب50 عام، فتغير دين الناس بهذا الشرك، والشياطين اجتالت العرب عن دينهم وحرمت عليهم ما أحل الله عز وجل لهم، وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، كما جاء في حديث عياض بن حمار المجاشعي. الشاهد أن زيد بن عمرو النفيل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود. فالراجل مش مصدق الكلام ده ومش مقتنع، بس عايز حد يهديه. والله يا جماعة لا يشعر بمثل هذا الأمر إلا من صدره ضيق وحاسس إن وعايش غلط، بس نفسه حد يقول له الطريق فين. يعني أنت تايه، يعني تخيل كده أنت نفسك في طريق تايه، عارف إنك ماشي غلط، الطريق ده غلط، بس ما أنتش لاقي حد يدلك على الطريق الصح، فهتتهجم هتتجن. المهم زيد بن عمرو في إيه اللي حصل؟ راح لليهود أهل الكتاب فقال لهم دلوني على دينكم لعلي أدخل فيه. قالوا والله إنك لن تدخل في ديننا حتى تنال نصيبك من غضب الله، غضب ربنا يغضب عليك، لازم تنال غضب نصيب من غضب الله. قال والله من غضب الله قد فررت، ده أنا سبت عبادة قومي خشية غضب الله عز وجل، أنا عايز دين صحيح يوصلني لبر الأمان، أما نروح للغضب. قالوا والله ما نعلم إلا أن تكون حنيفا أو حنيفيا. قال وما الحنيف؟ قالوا دين إبراهيم. قالوا دين إبراهيم، ما كان يهوديا ولا نصرانيا. راح للنصارى قال لقس دلني على دينك لعلني أدخل فيه. قال إنك لن تكون نصرانيا حتى تنال نصيبك من لعنة الله. قال والله من لعنة الله فرضت. قال لا أراه إلا أن تكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم. فخرج وزيد بن عمرو فاستعظت وقال اللهم على دين إبراهيم، بس لا يعلم عن دين إبراهيم شيء. فكان يطوف بالبيت ويقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، ثم يخر يبكي يسجد عند الكعبة ويقول شوفوا الغصة بينه، اللهم إن كنت أعلم أحب الوجوه إليك، لو أنا عارف أنت بتحب إيه، لو عارف شرعك، لو عارف الطريق اللي أنت تريده، لو عارف الطريق اللي ترتضيه لعبدتك به، لكن مانيش عارف. لصدق هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة واحدة فيما بيني وبين عيسى بن مريم. يجي راجل واحد أمة بيني وبين عيسى، شوفوا، لأنه كان صادق، بس كان نفسه، كان منعينه، كان أمنيته إن يكون في إيدي شرح. طب إحنا عندنا قرآن وسنة، قرآن وسنة يا رجالة، قرآن وسنة يا أخوات، ونسيب الدين. عشان كده الوحي زينة، زين الله عز وجل به قلوبنا، وزين الله به أبداننا، ورفعنا عن طائفة الأنعام، وجعلنا بشرا بحق. أي والله نحترم عقولنا ونرى بين أيدينا صدقا ومصداقا، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق وحي بين أيدينا، كلام نعلم يقينا أنه متصل السند بالله عز وجل بالسماء. يا إخوتنا، تدفع اليهود أعمارهم حتى يثبت اتصال التوراة بالله عز وجل، وقد عرفت. يدفع النصارى أعمارهم وبس يثبتوا اتصال هذا الإنجيل الذي بين يديهم محرف بالسماء. نحن الوحيدون، أو نحن الوحيدين على هذه المعمورة، نحن الوحيدين على كوكب الأرض الذين نقسم أن كتابنا متصل السند بالله عز وجل. ألا لا أنسى أبدا تلك البنت النصرانية أبدا التي كانت تحكي عن مأساتها حينما كانت ترى البنت المسلمة في موقف القطار تفتح المصحف وتقرأ بكل جلال وإجلال، والكل من حولها يستمعون في دؤدة، سواء كان الذي حولها نصراني أو مسلم، كل يجل القرآن، لأن القرآن جلال. فأرادت هذه البنت النصرانية أن تفتح كتاب الإنجيل وتصنع مثل هذه البنت المسلمة، وقرأت نشيد الإنشاد، هذا النشيد الذي يتكلم عن الفجور والعقر، حتى جاء إليها بعض الشباب فهمس في أذنها وقال: أو تطلبين الزنا؟ إيه الكلام تقولي لي؟ أنت طلب زنا؟ أنت بضع عرض؟ قالت: فجاءت غصة في قلبي، فذهبت إلى القس وقلت له: لماذا المسلمة تقرأ القرآن والناس لا يؤذونها، ولماذا أنا أقرأ في الإنجيل ويؤذونني؟ قال: لا، لا تقرأي هذا النشيد اللي هو نشيد الإنشاد على الملأ مرة أخرى، هذا خط بالكنيسة. عبث عبثا يريد ذلك القس أن يرسي الطمأنينة في قلب هذه الفتاة، أبدا لن تأتيها الطمأنينة، إن كتابا فقد اتصاله بالسماء لا يبعث الطمأنينة أبدا. أما القرآن فزينة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. علمتم الآن قول الإمام على المنبر: الحمد لله على نعمة القرآن. والله الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الهداية، الحمد لله على نعمة النبي عليه الصلاة والسلام، الحمد لله على نعمة السنة، اتباع السنة، الحمد لله على كل هذه النعم. استفاءات يا إخوتان، استفاءات. إذا علمتم أن الله عز وجل في السماء قد أمر الأقلام أن تكتب أسماءنا وأن تدبر أحوالنا، فيقال فلان اكتبوه من أهل الإسلام، وفلان ارفعوه درجة فاجعلوه من أهل القرآن، وفلان ارفعوه درجة أعلى فاجعلوه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ففي الأمة طوائف كثيرة. كيف يكون حمدك لله وشكرك لله عز وجل على هذا الاصطفاء؟ ضل آخرين وهداك أنت، اصطفاك دون الناس، كتب اسمك لتحضر هذا اللقاء الآن ولتسمع عنه وليرحمك وليذكرك ولينزل عليك السكينة ولتغشك الرحمة. ما مقدارك عند الله؟ ما وزنك؟ ولذلك أبو بكر الشبلي أحد السلف الصالح كان يقول: ألا ليت شعري فاسم عندك غدا يا علام العيون. فترى اسم إيه؟ اسم اللي مكتوب إيه؟ تمام؟ يا ترى اسمنا إيه عند الله عز وجل؟ يا ترى الاصطفاء اللي في الدنيا ده سيكون بريد لاصطفاء الآخرة، ولا سيكون هذه عقوبة إنني اصطفيتك وأنت لم تقدم لهذا الاصطفاء؟ إذا سورة النجم يا جماعة، هدف هذه الصورة بتتكلم عن زين الوحي، زينة الأرض، الوحي زينة الأرض. الله يرضى عنك يا أبا زينب، الله يرضى عنك حبيبي. الوحي زينة الأرض، تمام كده؟ تعالوا نشوف محاور الصورة احنا شكلها مع بعض لنستلهم منها عدة أمور إن شاء الله، نفاد درس كتير، وبعد كده نشوف ورقة العمل هنطلعها من قلب الصورة. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أول درس مستفاد من هذه الصورة في تدبرها أن السنة سن القرآن. يا جماعة الخير، اشتهر عند الناس أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو السنة مستحبة، فعلتها تؤجر عليها، ولو لم تفعلها لا تأثم. هذا خطأ، هذا أكبر خطأ. المستحب لا علاقة له بكلمة السنة، إنما أطلقت السنة هكذا إطلاقات. السنة هي سن القرآن، فيها الواجب وفيها المحرم وفيها المستحب وفيها المكروه وفيها المباح، زي القرآن بالضبط. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا، خلي بالك المثال دي، إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا وهذا الأمر لا صارف له إلى الاستحباب، فإن معصية النبي صلى الله عليه وسلم مصيرها النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. الصحابة تعجبوا، قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. اللي عصاني يأبى على طول. فأي أمر في السنة لازم نشوف هل هذا الأمر مصروف إلى الاستحباب ولا لا. لكن أنا عايز أزيدكم فائدة بقى، هذا الكلام للتوصيل العلم، إنما الكلام بقى للسلوك. إذا كنت تريد أن تكون مالي السلوك، إذا كنت تريدين أن تكون مالي السلوك، فأني نصح لك نصيحة غالية، ونصح لك نصيحة غالية: إياكم أن تفرقوا بين أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. على الرأس، على الرأس أوامرك الصلاة مستحبة واجبة، أنا من حب لك هعمل، ما يبلغكم عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث إلا قوموا واعملوا. هذا من باب السلوك لا من باب التوصيل العلم. التوصيل العلم قلناه إن الأمر الواجب يتنفذ، المستحب أنت بالخيار. لكن يعني أيشكر بي وأنا محب ألا أفعل ما كان يحب حبيبي؟ يا رجل يعني من الأعجيب أنني قرأت إن منديل ميسي اللي بكى فيه وهو في برشلونة معروض ب 2 مليون يورو، مصيبة سودة، مصيبة سودة، واللي هيشتريه خليجي من العرب، مصيبة سودة والله العظيم. بقى احنا يهودي عشان دمعة حطاط في منديل نشتري المنديل ده ب 2 مليون يورو. ومن اسعد مني الليلة يا ام زينب من اسعد مني؟ انت وزوجك معي، ربنا يبارك فيك يا ام زينب. أم زينب دي أختي يا جماعة نسيم البحر، لما بتدخل البث بتشرح قلبي. ربنا يرضى عنك وعن زوجك وعن أولادك ويحفظك يا رب، أنت وأخواتك يا رب، ولا يحرمني منكم أبدا. فبنقول إن منديل ميسي اللي سقط في دموعه اتباع 2 مليون يورو، 2 مليون يورو. وإحنا كمسلمين لا نبحث عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحب يا جماعة، الحب، الحب كده. لما تسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان يدخل بيته يبدا بالسواك وكان يقبل اهله، ايه المانع ان انت اول ما تدخل البيت تقبل زوجتك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وانك بالسواك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على جفوه اهله، ايه المانع انك تصبر على جفوه اهلك زوجتك؟ يعني على نفسها كده عادي، عد الامور تبتسم مش عارف ايه الكلام ده من باب الرحمة، وأنا كده ممتثل للنبي عليه الصلاة والسلام. لما سئل الشيخ الحويني ربنا يحفظه وشفيه رب، قيل له يعني بما علمت سياسة النفاق؟ إزاي عرفت يعني دايما خطب الشيخ كان بيتكلم عن سياسة النفاق وإزاي تصلح بها، فقلت عرفت سياسة النفاق إزاي؟ قال من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله المتطلع إلى كتب السنة ويقرأ أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، شمال النبي يا جماعة، شمال النبي، اقرأوا أيامه ولياليه، إزاي كان بينام، إزاي كان بيقوم، إزاي كان بيلبس، وإزاي كان بيأكل، إزاي كان بيشرب، إزاي كان بيضحك، ها؟ يعني إن السيدة عشان تقول ما استجمع النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى ظهرت هواته، يعني كانش يفتح بقى ها ها ها، ما كانش يفتح كده، إنما كان جل ضحكه التبسم. لما يصر قوي تبدو نواجذة اللي القواطع، يضحك قوي يبقى القواطع بس، لكن ما فتح فمه صلى الله عليه وسلم حتى ظهرت لهواته، ايه المانع ان احنا نمتثل هذا الامتثال وان نمتثل زي النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مشى لا يلتفت الا كلا، يعني اذا مشي يلتفت كامل مش يلف برأسه كده، لا ما يلتفت برأسه كاللص، لا كان إذا مشى مشى وإذا التفت التفت كلا، مدى من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كان يأكل بثلاثة أصابع ثم يلعقهما ويقول لا تدري في أي الطعام البركة، تمام. كان يأكل التمر، التمر شوفوا من ذوق النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعني صدقة الكلمة الاتيكيت يعني الحديث يعني من أدبياته صلى الله عليه وسلم، من ذوقه العالي، من نفسه المرتفعة، من شرفه، من يعني أقول إيه، من جماله وجلاله صلى الله عليه وسلم. كان يأكل التمرة فيضع النوى بين أصبعيه هنا، ليه؟ علشان لا يمسك النوى بيده التي يأكل بها وبعدين يحطه في التمر فاللي قدامه يأنف، خلاص يبقى التمر يأكله والنوى ضارب النوى بين أصبعيه فيجعله بين أصبعيه. في سنن كثيرة، أنا يعني أنا بضرب لك على سبيل المثال. فالمحب هو الذي يتابع حال حبيب، برضو كان لا يجعل النوى مع التمر في الإناء، ده عفن اللي بيحصل، ده عفن يعني شفت ناس ويقولوا عندهم تكت، ده عفن. كان صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين النوى والتمر، حطش النوى في جلد التمر، إن واحد يأكل بلح ومحطط أو التمر ومحط النوى مع التمر، لا يغسله، ليه؟ حتى لا يأنف نفس الآكل أمامه. كان لا يتجشأ على الطعام، كان يكره اللي هو بنقولها باللغه العاميه التطريعة، يعني ما يتجشأش، ما يطلعش صوت. وكان لا يسمع لطعامه صوتا، مش عايز الا لا خالص، إنما يأكل فلا صوم. وكثير بقى من الأدبيات ده بالنسبة للطعام، بالنسبة للشراب. فلو اتكلمت عن حاله مع أهل بيته، لو اتكلمت مع حاله مع أبنائه، لو اتكلمت مع حاله مع الناس، حاله مع جيرانه، احنا محتاجين يعني نعرف كل ده. ليه بقى؟ لأن النبي يا شباب هو النموذج الذي اتضاه الله. إذا كنت أنا ببحث عن رضا الله عز وجل وأريد رضا الله سبحانه وتعالى، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو النموذج المثالي الذي ارتضاه الله عز وجل. لذلك كان السلف لما يروحوا لسيدة عائشة يقول حدثينا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، عايزين نسمع عنه، عايزين نعرف أحواله، كيف كان يأتيك، كيف كان يحادثك، كيف كان عند غضبه، كيف كان عند رضاه، كيف كان يداعبك، كيف كان يطعن، ما أول ما كان يفعله إذا دخل بيته، وأول ما كان يفعله إذا ينام، وأول ما كان يفعله إذا يقوم من نومه. كانوا يدخلوا يسألوا كده، يسألوا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن كل هذه الأحوال، لأنها كانت ملتصقة بالنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ربنا يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كل كلامه، كل أفعاله، كل حركاته إنما هي أمور ارتضاها الله عز وجل. ولذلك لما كان يفعل شيئا من بشريته عليه الصلاة والسلام فتكون مخالفة لأمر الوحي يصوب الله عز وجل ذلك. فمن مثال أنه لما جاءه الأعمى عبس عليه الصلاة والسلام في وجه الأعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فصوب الله عز وجل له ذلك. لما ببشريته صلى الله عليه وسلم اختار واجتهد أن يقبل الفداء في أسرى بدر، وكان الوحي أن يقتل هؤلاء الأسرى، فأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض تريدون عرض الدنيا إلى آخر الآيات. فبيحصل تصوير هذه المسائل، لكن حاله صلى الله عليه وسلم كله هي الحال التي ارتضاها الله عز وجل للعبد العابد القانت الطائع التقي النقي. فهو سيد الأتقياء، وهو سيد الأوفياء، وهو سيد المحبين لله، سيد أهل الورع، سيد أهل الزهد، سيد الدنيا على الإطلاق. سيدي وتاج راسي وتاج قلبي وتاج عمري النبي عليه الصلاة والسلام، حبيبي اللي ما بحبش حد أكثر منه إلا الله عز وجل، الله ثم نبي، ومن بعد نبي يأتي أبي أمي، لكن ما أحد يعلوك يا رسول الله إلا الله، ما أحد يعلوك في قلبي إلا الله أبدا، ولا أب ولا أم والله، ولا ابن ولا زوج ولا ولد، ولا وددت أن أفديه بنفسي عليه الصلاة والسلام. وإننا لنحيا لسنته وندافع عنها، ونسأل الله أن لا يحرمنا شرف الانتساب إليه. وإما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لنبي. ثم تأتي الآيات وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى جبريل عليه السلام ذو مرة يعني حسن الخلق، فاستوى يعني استوى هو جبريل فين بقى؟ في أفق الشمس اللي هو مكان طلوع الشمس بالنهار في السماء، وهنا الحكاية عن المعراج بقى. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، الأفق الأعلى اللي هو مطلع الشمس في النهار في السماوات، هذا كلام عن المعراج، يعني وصل جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام المكان حيث استويا بقوا بجوار بعضهم البعض. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا، فتدنى هنا تقديم وتأخير، هي الأصل فتدلى ودنا، يعني دنا جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم ليوحي إليه. ثم دنا فتدلى فأوحى إلى عبده ما أوحى، هذا ما أوحى، يعني طبعا في القرآن لما يهمل ذكر شيء فإنما لأهميته، إذا أجمل ولم يوضح فهذا لعظيم الوحي. ما كذب الفؤاد ما رأى، فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام ما كذب سبحان الله. وهنا يأتي قضية، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الإسراء في المعراج؟ والله المسألة اضطرت أقوال الصحابة ذلك، يعني عندنا رأي لعائشة ورأي لابن عباس، لكن نقدر نجمع بينهم إن شاء الله. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت من حدثكم؟ قالت ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم منهن فقد أعظم على غير الثانية. قلت ما هن؟ قالت، طبعا القائل مسروق يعني، قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال مسروق: وكنت متكئا فجلس. قلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت: فرعش، أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فقالت: أولم تسمع أن الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أولم تسمع الله يقول أن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء عليه الحكيم. طبعا هذا قول عائشة. وفي الحديث يعني حديث صحيح أن صلى الله عليه وسلم سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. وفي رواية: حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. تمام. لكن هذه الرؤية يا جماعة في الدنيا، الرؤية في الدنيا غير ممكنة، لكن رؤية الله في الآخرة ممكنة. بل وعقيدة أهل السنة جماعة أن الله يرى في الآخرة كما يرى القمر ليلة البدر، لا يضام الناس في رؤيته. فيرى المؤمنون ربهم يوم القيامة في الجنة عيانا كالشمس صحوا الناس عبدا. اللهم متعنا بالنظر لوجهك الكريم. ونحن أهل السنة نخالف الطوائف المبتدعة في إنكارهم لرؤية الله عز وجل، حتى قال بعض أهل السنة: اللهم من أنكر رؤيتك فاحرمه من رؤيتك يوم القيامة. ونحن لا ندعو هذا بهذا الدعاء، هذا الدعاء شديد، لكن نسأل الله أن يغفر لهم وأن يعفو عنهم، فإنما والله سلكوا مسلك التعظيم. يعني هم لما أخطأوا في هذا إنما أرادوا أن يعظموا الله عز وجل، نحن نحسن لهم الظن يعني. لكن لا نسأل الله أن يحرمهم من رؤيته، بل نسأل الله أن يريهم وجهه وأن يغدق عليهم عظيم نعمه. فنحن لا نرضى أن يحرم مؤمن من النعيم وما يعود علينا. أهل السنة أرفق الناس بالناس. يبقى إذا النبي لم يرى الله عز وجل في المعراج، لكن ابن عباس لما سئل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه قال نعم. لكن إيه الجمع ده؟ أن ابن عباس زعم أن النبي رآه بفؤاده يعني بقلبه، ما كذب الفؤاد ما رأى. عامة إحنا عندنا حديث متنازع على صحته، والأقرب أنه حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما والحديث عند أحمد وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ربي الليلة في أحسن صورة، أتاني ربي الليلة في أحسن صورة، أحسبه يعني في النوم، فقال: يا محمد أتدري فيما يختص المدى الأعلى؟ قال: قلت لا، إلى آخره. فلا مانع أن صلى الله عليه وسلم يرى ربه في المنام، لا مانع، لأن الرؤية الممنوعة هي الرؤية البصرية، لأن بصر الدنيا لا يمكن الإنسان أن يرى به ربه لأنه محدود. فالله عز وجل سيغير هذه الأبصار في يوم القيامة في الجنة. يا رب متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم لتستقيم لها رؤية الله عز وجل يوم القيامة. هذا أول أمر. ما كذا من فؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. يعني إيه سدرة المنتهى؟ سدرة المنتهى هذه شجرة رآها النبي صلى الله عليه وسلم والله من فوقها، لأن في سحابة رفعت النبي صلى الله عليه وسلم فوق سدرة المنتهى حتى وصل إلى مكان في غمام لا يسمع فيه صوت صرف الأقلام كما في الأحاديث. سدرة المنتهى قال صلى الله عنها: أوراقها كأذان الفيلة وقلالها وثمارها كالقلال. يعني المنتهى؟ قالوا يعني ينتهي إليها كل شيء ينزل من عند ربنا وكل شيء يرفع من الأرض إليها، فهي سدرة المنتهى، منتهى ما ينزل إليها وما يرفع إليها. يقول عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فجنة المأوى عند هذه السدرة. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما يغشى السدرة يعني ما ينزل عليها من أنوار الله عز وجل فتغير أحوال هذه السدرة. ولذلك أخرج البخاري ومسلم من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت فذكر الحديث وفيه: ورفعت لي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر، الثمار بتاعتها زي الكلام، وورقها كأنه آذان الفيون، في أصلها أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال أما الباطنان في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. طيب، قال عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه. هذا مع مدح لنفسه. تخيلوا يا جماعة، إحنا لو دخلنا قصر والقصر دي في أمور يعني عجيبة جدا، مش ممكن تعيش عينها، لازم تروح كل حد. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان يقول الله عنه ما زاغ البصر وما طغى، يعني ما حرك بصره ولا تجاوز حده. النبي وقف قدام ربنا كده بنفس العين وتبقى، وقد وضع بصره إلى الأرض. يا الله يا رسول الله، يا الله، يعني ترى سدرة المنتهى وجنة المأوى وهذه الأهالين وهذه الأنوار ولا يزيغ بصرك ولا يطغى برب ترى. الله الذي سواك يا رسول الله، الله الذي سواك، سبحان الذي سواك. أدب جم، أدب عند رب العالمين، ما زاغ البصر وما طغى. أجمل ما تقول النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا بيمدحه بيقول ما زاغ البصر، كان محمد مؤدبا وعند رب العالمين فوق. الله عارف عارف يعني بأي مدح أمدحك يا رسول الله، بأي لسان يعني أثنى عليك. والله يعجز اللسان، والله والله هربت الألفاظ من 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 فوق لساني من جميل وهول هذه الآية، ما زاغ البصر وما طغى. نبينا مؤدب يا جماعة، مؤدب، والأنبياء مؤدبون كلهم عليهم الصلاة والسلام، نبينا مؤدب، لا أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه الجمال ده؟ واقف في مكان يصعد إلى السماوات ويعدي السماء السريعة ويرى بيت المعمور وسدرة المنتهى وجنة الموقد، وحينما يكون أمام ربه يضع بصره أمامه، لا يحرك بصره، لا يمنة ولا يسرى. الزوغان هو أن ينظر يمينا ويسرا، وما طغى يعني ما تجاوز الحد، يعني ما تجاوز حد بصره. الله 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 الله، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فرأيتم اللات والعزى. هنا بقى مسألة أخرى اللي هي المقارنات، يا أصحاب الأهواء يا أصحاب الضلالات، هذا الإله سبحانه وتعالى أربنا يتساوى مع هؤلاء؟ فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى؟ تجعلون لكم البنين ولله البنات، تلك إذا قسمة ضيظة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم أباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوي الأنفس ولقد جاءهم ربهم الهدى والوحي. هذا ما هو كنا ما سمت إلا وحي أو هوى. ثم يقول الله أم للإنسان ما تمنى؟ الآية دي يا جماعة لها وقفة، وقفة جليلة. أم للإنسان ما تمنى؟ أنت هتاخد أنت تتمناه؟ لا طبعا لا. وذلك ربنا يقول في سورة الإسراء، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها ذو مسبوق. انت مش كل شيء هتعوزه هتاخده ولا تريد، انما ما قدر الله عز وجل. وهذه الآية يقول العلماء فيها حظ على الرضا باختيار الله وقضاء الله، وانك انت ما توسعش عينك. ام للانسان ما تمنى؟ عايز تاخد كل حاجة، عايز تكون غني ومعافى وعندك اولاد ذكور وبنات ومعك أعلى الشهادات ومالك متوج وما تمرضش، وإيه ده يا عم؟ إيه يا عم؟ إيه يا عم؟ حنانيك حنانيك، أنت في الدنيا. أم للإنسان ما تمنى؟ يقول الله عز وجل فلله الآخرة والأولى، ومن يملك غير الله سبحانه وتعالى؟ فلله الآخرة والأولى، الله له الدنيا وله الآخرة، هو ملك الدنيا والآخرة. من يعطيك إن لم يعطك الله عز وجل؟ من يقدر لك إن لم يقدر الله عز وجل؟ من يسر لك إن لم يسر الله عز وجل؟ لست جميلة إلى اللجوء إلى الله، إلى الاستقرار إلى الله، أنت مسكين ما بيدك شيء. وارضى بما قدر القدير وحكم الخبير، ورضي السميع البصير العليم اللطيف، هو بشأنك خبير يا هذا، وهو أعلى وهو أعلم وأدرى بما يصلحك وما يكون خيرا لك. فرضى فرضى ولا تتجاوز حد الطغيان. نبيك ما زغى البصر وطغى، أنت لا تطغى في أمنياتك، لا تطغى بعينيك. أم الإنسان ما تمنى؟ فلله الآخرة الأولى. وكم من ملك في السماوات. هنا بقى لسة أخرى، أنتم تعبدون هذه الأصنام لماذا؟ ابتغاء الشفاعة. وكم من ملك، لا ما أصنام ولا حجارة، ملائكة بقى عبدة مفطرون على الطاعة. فكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولذلك نحن نطلب شفاعة موسى صلى الله عليه وسلم، لكن من الله، من الله، لأن الشفاعة لها شروط: الإذن عن المشفوع له، والإذن عن الشافع، والرضا للشافع. أن يأذن الله للشافع، ويأذن للمشفوع له، ويرضى عن الشافع والمشفوع له، بشروط الشفاعة، بغيرها أنت. فهو نزول الله: لا تغلي شفاعة شيء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة إلى آخرة إلا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم بمن علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لغير حق شيء. ثم يقول تعالى: فأعرض، نصيحة بقى لأهل الإيمان، أعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. اوعى تمشي وراء المغفلين، زي ما قلنا في سورة الطور، إياك أن تسحب أهل الغفلة. فأعرض، هذه وصية من الله لكم، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله هو أعلم بمن اهتدى، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم. أول ورقة عمل في السورة التواضع، التواضع وخفض الجناح لله عز وجل. فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى. علشان كده اقعد اسمع لرضا المسكين، أنت أعلم منه وأحسن منه، بس اسمع لتواضع. لا تزكي نفسك ولا تزكي نفسك يا أختاه. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. كل إنسان يرى نفسه فهو مهلكها لا محالة. إذا رأيت نفسك، إذا حسيت أن أنت عندك علم، إذا حسيت أن أنت أحسن من الناس، المسألة ضيعت. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. ثم يقول الله: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. وهذه ورقة العمل الثانية. ورقة العمل الثانية هي إيه؟ البر والمداومة على البر. ليه؟ لأن ربنا يقول: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. ما معنى أكدى؟ لما تحفر بئر، لما جيت تحفر بئر وبعدين تقابلك صخرة، فالصخرة تقول لك ما فيش في البئر ده مية، بعد ما تحفر تقول لك العرق تقول إيه؟ حفرنا البئر حتى كدينا أو أكدينا. يعني إيه أكدينا؟ يعني انقطعنا. فالله عز وجل لا يحب الانقطاع للعمل. ولذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. علشان كده الحمد لله إحنا استمرنا في السلسلة دي. ليه؟ لأن إحنا حاولنا نقلل المنسوب ونمشي نكمل. وإن إحنا لو كنا خدنا مثلا الفاتحة وبدأنا نتكلم في كل آية، كل آية ممكن تاخد لها لقاءات ولقاءات ولقاءات، مش هنخلص. إنما خدنا نتدبر القرآن، فبفضل الله الليلة نحن بعد 57 محاضرة بعد سورة النجم. وفي ديمومة، في استمرار. هذا العمل ينتج، وهذا العمل يحبه الله عز وجل، وهذا العمل يثمر. كثير من المشايخ يبدأ أعمالا عظيمة ثم لا ينهيها. ليه السلف أبرك مننا؟ لأن السلف كانوا ينهون أعمالهم، يألف كتاب ينهيه، يدي علم ينهيه. إنما هنقعد بقى نقطع هنا حتة وهنا حتة وهنا حتة مش هنخلص. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قال. لا أنت بقى ما تفتحش في دروس حديث ودروس فقه ودروس مش عارف إيه، ولا أنت عملت هنا ولا أنت عملت هنا ولا أنت عملت هنا. لا، هنمسك سلسلة كيف ندبر القرآن؟ نخلصها بقى للآخر. ربنا بيحب كده. حب العمل الدايم ولو قليل. النبي قال كده: أحب، مش عمل هني، لا، ده أحب الأعمال إلى الله. تخيل المسألة دي، أدومها وإن قال. عشان كده ربنا ذم: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى. يعني هو شايف مثلا أنه هو كده خلاص بهذا العطاء هو كده فاز، أعنده علم الغيب فهو يرى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ولثمرت معرفة طريق الله عز وجل، إنك لما تتعرف على الله عز وجل وتتخلص من الزنون فإنت بتتسابق، لأنك تعلم أن الخبير سبحانه وتعالى السميع البصير الرقيب سينبئنا بأعمالنا. تعرفين يا جماعة، سأقول لكم مفاجأة لعلكم تتعجبون منها. تعرفين أن المجلس دي تصور؟ تصور والله العظيم. صدقين يوم القيامة أنا مش شايفكم، لكن ربنا صور كل واحد على حد. في كتاب بقى يوم القيامة اسمه الكتاب المنشور، فيعرض فيه كل هذه الصور. حضرتك كنت قاعدة في الدرس هيتعرض صورتك يوم القيامة، وأنا هيتعرض صورتي، وفلان هيتعرض صورته، كله بقى اللي بيستهزأ واللي بيسمع واللي ما بيسمعش واللي بتسمع للشهوة واللي بتسمع للانتفاع، كله بقى يطلع. وحصل ما في الصدور، كل ده يطلع بقى على رؤوس الأشهاد. قال ربنا يوم تبلى السرائر فما لهم من قوة ولا ناصر. دي خطيرة، خلي بالك. علشان كده لما تقعد في مجلس العلم اقعد مؤدب. ليه؟ لأنك اتصورت. قال تعالى: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إيه ده؟ حتى مسكتي الورق، حتى كلمتي مع جارتي، حتى كلمتي مع أولادي ما فوتش؟ لا ما فوتش، صور كله. إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، بنعمل نسخة تانية طبق الأصل اللي أنتم بتعملوه، صوت وصورة. إن كنا نستنسخ، خلي بالكم قد مرعبة. خلاص؟ علشان كده لما تكون في طاعة خافوا ربنا، استحي من الله. الصحابة كانوا بيقعدوا على رؤوسهم الطير، على رؤوسهم الطير. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لما كان في مجلس علم ودخل عليه ثلاثة، واحد جلس في الحلقة والثاني جلس دون الحلقة وواحد مشي، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. وكله متصور، وكله متصور. خلاص؟ فلذلك شوفوا: إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وأن سعيه سوف يرى، سوف يرى بالعين، سوف يرى، يرى فعل ماضي مجهول، يعني الكل هيشوف إلا من ستره الله. وأن سعيه سوف يرى، دي آية ترعب، والله ترعب يا جماعة، والله ترعب. عشان كده لازم نكون مؤدبين، واحنا قاعدين في الدرس مؤدبين، حتى في خواطرنا مؤدبين، في صدور، في خارجات صدورنا نكون قدام، قاعدين قدام ربنا بأدب. السورة بتعلمنا الأدب والوحي دينا، والنبي ما زاغ البصر وما طغى، فاحنا مش عايزين الصدور تزيخ، ولا عايزين ان احنا نكون قاعدين في مجلس العلم غير مؤدبين، لا ما ينفعش. خلاص؟ وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. وهنا بقى قضيه مهمه جدا، وهي الوالد، هل الولد من سعي ابيه ام لا؟ يقال ان الوالد من سعي، ان الولد من سعي ابيه ومن كسب ابيه، لذلك كل حسن يعني من ضمن الفضائل. يعني انت لو ابوك ميت او امك ميته او كده، وحتى لو عايشين، جلوسك مجلس العلم ده في ميزان حسنات، هذا برا بابيك. عشان كده العلماء قالوا الامور اللي يفعلها الانسان لابيه بعد موته، قالوا ايه بقى؟ الاستغفار. والدليل قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. وقال صلى الله عليه وسلم: ان الله عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أن لي هذا، فيقول: باستغفار ولدك لك، أبوك في القبر أمك في القبر، استغفري كثير. مجلس العلم راح لأبوك وأمك على طول، والله العظيم، وأبوك وأمك فخورين بك، والهدد راح، وأبوك وأمك فخورين بك بمجلس العلم اللي راح لهم ده والاستغفار. يبقى أول ما يلحق الميت بعد وفاته من أعمال بر من أعمال ولده الاستغفار. اثنين: الصدقة الجارية والولد الصالح والعلم النافع. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أيضا الصوم، قال صلى من مات عليه الصيام صام عنه وليه. أيضا قضاء النذر والعمرة، وصلت من كان الميت يصلهم. ففي الحديث: إن أبر البر صلة الوالد أهله والدأبيه. ثم جزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى. كل شيء رجع إلى الله، فطالما بقى كل شيء هيرجع لربنا يبقى خبا، لأنك أنت راجع بكل أحوالك. وما تستبدلش بس في الدنيا قوي، يعني أصل هي حقيقة وهتنتهي ملهاش 60 لازمة. أنت اللي إيه هتضيع لو ما شفتش حالك واغتنمت لما قالك. خلاص؟ ثم يقول الله تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، إلى آخر الآيات، إلى أن يذكر القرى الظالمة منهم والمؤتفكة أهولهم قوم لوط، قرى لوط مسمى مؤتفكة لأن جبريل أفكهم، أفكهم يعني قلبهم، لذلك يسمى المؤتفكات. المؤتفكات دول هم قوم لوط، قرى قوم لوط. ثم يقول الله تعالى أذفة الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سالدون فاسجدوا لله واعبدوا. هذا محاور سورة النجم، وأنا يعني اشتغلت فيها على غير العادة مع سورة أخرى لأنها زينة، فكان لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار وأن يقرأ كل آية فيها، لأن يعني كل آية فيها كلام جميل جدا. طبعا إحنا عندنا أوراق العمل، أول ورقة عمل عندنا النهاردة يا جماعة التواضع. التواضع يعني إيه التواضع؟ شوفوا بقى العلماء بيقولوا في التواضع إيه؟ هو ترك الترقص، بالعكس اسمه هو ترك الترقص وإظهار الخمول وكراهية التعظيم والزيادة في الإكرام، وأن يتجنب الإنسان المباهاة بما فيه من الفضائل والمفاخرة بالجاه والمال، وأن يتحرز من الإعجاب والكبر. يعني مثلا من الكبر إنك تتعالى على إخوانك، فمثلا مثلا تقول لإخوانك ده أنا بقدر أعمل اللي أنت بتعمله ده، ده أنت بتعمل المسألة دي رياء، أنت كده شفت نفسك ومن رأى نفسه أهلك. ما أنت بتشوف عن صدور الناس ليه؟ بتسيب الناس خلي الناس تعمل وأنت تعمل، تقول شيء أنا ممكن أعمل زيك بس أنا مش عايز. ليه؟ وليه مش عايز؟ صدك الشيطان ولم يصدك. والله انت لو شفت المثال دي بعين اخرى هتحزن، ان الله اصطفاه هو ولم يصطفيك انت، اصطفى لنشر الدعوه واستعملها، وانت ربنا استبدلك وانت شغل بالك، ومن الغرور انك انت شغل بالك، ومن الكبر والصلف انك تحتقر الاخرين وهم افضل منك. شفت؟ لا يعني انت قعدت عن العمل بتقول له انا اقدر اعمل بس مش هعمل. يا راجل هو انت الجيد بتعمل؟ لا يا راجل لا والله. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. ربنا اللي بيصرف عن الشيخ، ربنا المسيح تتواضع، اتواضع وارجع لربنا قبل ما تهلك. قالوا عن التواضع رضا الإنسان بمنزلة دون ما يستحق فضله ومنزلته، وهو وسط بين الكبر والضعة. فالضعة هو أن يزل الإنسان نفسه وهذا غير مطلوب، والكبر رفع الإنسان نفسه فوق الصفر، إنما التواضع هو أن تعرف حقيقة نفسك بس. يعني ما يجي واحد يقول لي شو يا شيخنا أنت شيخنا وعلمتنا، يا رجل غور غير يا رجل الله يكرمك شيخنا وعلمتنا، يعني أنا أضحك على بعض، أنا أفضل بنفسي منك. يعني لما أنت قلت جزاك الله خيرا أنا حسن ظنك يا شيخ كثير، إنما أنا أفضل بنفسي منك، أنا مش اللي أنت بتقول عليه خالص. طيب أقوال السلف في التواضع، تعالوا شوف كده. عن عائشة رضي الله عنها قالت إنكم لتغفلون أفضل العبادة، إيه يا أمنا أفضل ثلاث التواضع، يا الله أفضل عبادة طول الأرض. بص أنا أقول لكم حاجة، إذا أراد الله بعبد خيرا وأراد أن يحبب فيه خلقه رزقه هذه الصفة، والله أقسم بالله، لأن الناس لا تكره إلا من يتعالى عليه. لو ربنا بيحبك هيهديك للصفة دي، هيجعلها بك سجية حتى أنت غير متكلم فيها، فالناس هتحبك من تواضعك وأدبك وأخلاقك وحلمك. ومن التواضع أن تبذل كل ما عندك للناس، إن ما تستناش إنك تمن عليه، لا بتكون حريص إن هم ياخدوا كل اللي جواك، تحبينه بالخير بس، ما تقولش بقول ايه؟ لا انا تعبت في المعلومه، لا انا خليها ليا، لا يا عم مش كل حاجه اقولها يعني، امال يبقى طب ما هو يبقى عنده علم اكتر منه، خد اللي عنده وسيبه. بياخده يا سيدي، بياخده وربنا يرفعه. اقسم بالله انا بتمنى ان اللي بيسمعني يكون افضل منه وربنا يرفع رايته طالما الدنيا هترتفع. عادي خده يا عم. هو انا احسن من الشافعي اللي قال وددت ان يتعلم الناس هذا العلم ولا ينسب إليه من شيء، يعني ينسب ليه هو علمي والعلم به أمي، ده وحي أنزله الله، وإحنا كلنا عالم نأخذ من الكتب ونقول للناس نقلة، إحنا نقلة ما عندناش حد. هو أنا كنت قعدت كده قعدت أفتكر وطلعت علوم، ده كلها كلام أهل العلم وإحنا مجرد نقلة بس. خد يا عم خد ولا تنسب إليه. أنا اللي بقول لك ما تقولش قال رضا موسى خالص، دي ما تجيبش ذكر رضا موسى، إنما والله ما أطلب ثناءك إنما أطلب ثناء الله سبحانه وتعالى. أنا بس أريد حب محبة الله، أنا ربنا يحبني بس، أريد أن ربنا يحبني. أنت لما تسمع علامة تتنيش جزاك الله خير على كل، هتاخد الكلام ده وتكتبه في ورقة وتنسبه لنفسك، اعمل عن الولد يا من عن الولد، بس انشروا، بس انشروا بين الناس، بس الناس تعرف. عن عائشة رضي الله عنها قالت إنكم لتغفرون أفضل عباد التواضع. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يبلغ عبد ذر الإيمان حتى يكون التواضع أحب إليه من الشرف، وما قل من الدنيا أحب إليه مما كثر، ويكون من أحب وأبغض في الحق سواء، يحكم للناس كما يحكم لنفسه. وإذا أنا بقول عليها إنك أنت نفسك الإنسان خالص، وإنك أنت يهمك إن الحق يصل إلى الناس، وصل عن طريقك عن طريق غيرك، المهم انه يصل، المهم الناس تعبد ربنا، المهم الناس ترجع لربنا، المهم الدنيا تصلح، المهم ان احنا كلنا ندخل الجنه ان شاء الله. يعني انت مثلا هيتقال عليك العلامه الفهم ماشي كده، وانا هيتقال عليا الجاهل، بس في الاخر احنا هنكون في الجنه. خلاص يعني ما احنا كلنا هنخش تحت التراب وهنموت، وفي الاخر هنودع فلان وفلان ماشي بجال بقى غير كده بقى، الا من ذكره الله بقى ومدحه وخلع وجعل له القابا ودفع عند رب العالمين. خلاص انما الدنيا هين مش عادي يعني، كلنا هنمكث تحت التراب ان شاء الله. المهم بس ادخل وانت الفردوس يا عم ما فيش مشكله، انا الجاهل وانت اعلم اهل الارض، بس نوصل للفردوس الاعلى. وقال ابن المبارك رحمه الله راس التواضع ان تضع نفسك عند من هو دونك في نعمه الدنيا حتى تعلمها ان ليس لك بدنياك عليه فضل، وان ترفع نفسك عن من هو فوقك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أنه ليس له بدنياه عليك. سبحان الله. وعن إبراهيم بن أبي عبله قال رأيت أم الدرداء مع نساء المساكين جالسة بيت الخاص، وقال قدادة من أعطي مالا أو جمالا وثيابا وعلما ثم لم يتواضع كان عليه وبالا يوم القيامة. وقال يحيى بن الحكم بن أبي العاص عبد الملك بن مروان أي الرجال أفضل، أي الرجال أفضل؟ الله يسترنا وإياك يا شيخ محسن، الله إني لا, لا, لا أعلم أنك أفضل مني فيما أعلم، أحسبك والله حسبك، جزاك الله خير. أي الرجال أفضل؟ قال من تواضع عن رفعة وزهد على قدرة وترك النصر على قومه. وقال إبراهيم بن شيبان الشرف في التواضع والعز في التقوى والحرية في القناعة. أنا يعني عايز أقول لكم أكثر من ذلك، لكن كفاية كده ناخد بس إيه الأسباب التي تعين على الطول ده. من الله يرضى عنك أستاذ محمد، ربنا يحفظك أستاذ محمد حبيبي، أستاذ محمد عبد المنعم من القرآن ربنا يبارك فيه يا رب. مما يعين على التواضع يا جماعة تقوى الله، تقوى الله، تقوى الله، ثم تقوى الله. قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أيضا مما يعينك على التواضع أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. يعني أنت تحب أنني أعلو عليك؟ لا خلاص لا تعلو عليك، طالما انك لا تحب ان انا اتكبر عليك فلا تتكبر انت كمان عليك. هذا مما يعني. ثلاثة ان تتفكر في اصلك، اصل الانسان. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول من اي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدر. ابو بكر رأى رجلا يهتز اشرا وبطرا فقال علامة تتكبر، اولك نطفة مذرة واخرك جيفة قذرة وبين هاتين تحمل العذرة. الجيفة في الإنسان الوحيدة التي لابد أن تدفع، أنتن وأخبث رائحة تخرج من جيفة، من جيفة الإنسان سبحان الله، ولذلك أمر الله بها أن تدفع. يعني ممكن واحد يمر على بهيمة ويطيق رائحتها، يمر على كلب أعزكم الله على خلبها على أي حيوان ويطيق رائحتها، لكن يمر على جيفة إنسان وهو مكرم كالمكرم يمر على جيفة لا يطيق رائحتها، وسبحان الخالق إذ جعل ذلك، سبحان الخالق جعل الإنسان أن يتواضع ولا يتكبر. قال ابن حبان وكيف لا يتواضع من خلق من نطفة مذرة وآخره يعود إلى جيفة قذرة وهو بينهما يحمل العذر. أيضا مما يعين على التواضع معرفة الإنسان قدره. شوف ربنا يقول ولا تمشي في الأرض برحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، بس هذه قدرك طولك مترين اضرب في الارض مش هتخرقها برجلك، وارفع رقبتك مش هتوصل للجبال. ايضا مما يعين على التواضع تذكر الامراض والاوجاع والمصائب، تذكر الامراض والاوجاع والمصائب. اخر حاجه تطهير القلب من الاسباب التي تعين على التواضع، تطهير القلب ايها الاخوه، تطهير القلب. ناخذ الورقه الثانيه وهي ورقه عمليه البر، نتكلم عن اقوال السلف في البر. شوف، روي عن عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاه والسلام البر ثلاثه، المنطق والنظر والصمت. كلمه حلوه، والنظر في تفكر الله من اعمال البر، والصمت. فمن كان منطقه في غير ذكر فقد لغى، ومن كان نظره في غير اعتبار فقد سهى، ومن كان صمته في غير فكر فقد لها. سبحان الله. وقال أبو الدرداء: اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم في الموتى، واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن الدر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى. وعن أبي الأشهب قال: سمعت الحسن رضي الله عنه، الله ينجحك، الله ينجحك وجميع الطلبة، أبشري يا أختاه، وأيم كان قضاء الله لك فرض به. ويا بنتي، ليست النتيجة في الطب أو الصيدلة أو العلوم، قد تجتهدي إذا لم تحصلي مثل هذه الكلية، لا يعني أن كليتي أن المجموعة قال أن الدنيا انتهت، لا، بل لقد رسم الله لك طريق فرض عن الله يرضيك الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلك من المتفوقات، وأسأل الله أن ينجح كل بنات الثانوية العامة يا رب، وأن يعني يربط على قلوب الآباء والأمهات ويسعد قلوبهم يا رب. عن أبي الأشهب قال: سمعت الحسن يقول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجنة. طيب أنا أوقف، لأن أحد مشايخ الأفاضل الشيخ أبو بسطام الكناني، الشيخ أبو بسطام عليكم تعرفونه، بيخرج على قناة الندى وهو مسؤول الدعوة في قناة الندى، وده حبيبي بقى، حبيبي، مش عارف هو موجود ولا لا، بس أنا رأيته دخل، فأنا يعني لازم أحييه لأن ما ينفعش يدخل وأنا أتكلم يعني. ربنا يرضى عنك يا أبي بسطام. شيخ محمد مصطفى، أنت نورت البث ورفعت من قدرنا إذ دخلت إلينا يا سيدي. عن أبي الأشهر قال: سمعت الحسن يقول: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قال: كانوا يعملون ما عملوا من أنواع البر وهم مشفقون ألا ينجيهم ذلك من عذاب الله. وقال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: يكفي من الدعاء مع البر مثل ما يكفي الطعام من الملح. موانع فعل البر، ايه الموانع اللي تخليك ما تدومش على البر؟ لان ربنا قال: افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكثر. ايه الموانع اللي تخليك ما تستمرش على العمل؟ لازم تعرفها عشان تبدا. اول حاجه، البعد عن الله سبحانه وتعالى بكثره الذنوب التي تحيل بين المرء وبين عمل المعروف والبر. ايضا البخل، الشح، حب المال، حرص عليه، الحقد والتحاسد. لو قلت لك الاخ اللي داخل يقول لاخيه، يقول له: ايه انت بتنشر وانا اقدر انشر زيك واقدر اعمل زيك، بس مش هعمل ليه يا عم؟ مش هتعمل ليه؟ هذا حقد، هذا تحاسد، هذا كراهيه والعياذ بالله، هذا بخش. ليه كده؟ المسلمين مش كده. ويخرج الباب ده بدل ما تساعده تقول له: انشر، جزاك الله خيرا، ربنا يسددك، مش عارف ايه، واعمل زيك، ايه المانع يعني؟ افعل. الشيطان يسيطر عليك كده. الجهل بما يرتب على عمل البر من اجل العظيم. يعني انا عايز اقول لكم على حاجه، يعني انا مثلا عملت الدرس ده، حضرته تمام كده وبثيته، انت او انت يعني لو اخذت البث ده مشاركه، اليس اجرا لكم؟ لان يهدي الله بك رجلا خلاص من حمر النعم. كده كده انت قاعد على التليفون، كده كده قاعد على الكمبيوتر، ايه المنع انت بتشير؟ انا والله ما اقسم بالله لا ابحث عن عاد والله. لكن انا بقول انت ليه ما تامنش على طاعتك؟ يعني كم واحد يسمع وكم واحد ياخذ وكم واحد ليه ما تنشرش خير وفي ميزانك وصحتك؟ ليه ما تاخدش بث على صفحتك؟ بقول لك: لا انا ما باخدش بث. ليه؟ انت واخد رقصه؟ ده في فيديو، كلام دين، كلام شرع، خد رقص غناء يعني حرام تحطه على الصفحه؟ حط بث بيه موجود اهو، هيشرفك يوم القيامه تراه عند الله عز وجل، والصفحات بتتصور. ايه ده؟ مجرد بس زر يعني الانسان يكسل حتى عن مجرد الزر؟ يعني حد دخل صفحتك اهو، شوف البث يا سيدي، لعل عاصي يهتز، لعل إنسان يكون مثلا مهموم فيفرج الله همه، يبقى أنت سبب في إدخال السرور عليه، لعل بيت يصلح بك يكون في الزنا عليك، وكل بيت هو سبب دخولك الجنة. يا أخوانا لا تحقرن، لا تحقرن من المعروف شيئا، يا جماعة لا تحقرن المعروف شيئا. الرجل نحى غصن شوك دخل الجنة غفر الله، بغية سخط كلب غفر الله لها. جماعة الأعمال القليلة إذا كانت بإخلاص وبمحبة وإقبال على الله يعظمها الله، إن الله يتقبل الصدقة بيمينه ويربيها لكم كما يربي أحدكم فلوة، يعني فرس صغير حتى تصير لقمة عند الله كدم الأحد، ودي صدقات جاريات، والمرء في ظل صدقات يوم القيامة. الله عز وجل قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. انت سمعت الدرس وعجبك وانت سمعت الدرس انشروه يا اخوانا، طالما انت احببته لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. احنا طولنا عليكم النهارده اطول، يعني من اطول الدروس، سبحان الله كنت بقول خيخ بسرعه. طيب ناخد بسرعه دقيقتين. علمتني الصوره ان العلوم والمعرفه بالله طريقان، طريق الوحي وطريق الدنيا والاوهام. علمتنا ان الله يقسم، علمتنا ان الله يقسم بما شاء من مخلوقاته، اما نحن فلا نقسم الا بالله. علمتني ان السنه وحي من الله. علمتني الصوره ان دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نادتني الصوره أعظم لقب لك وأفخم توقيع هو أنك عبد الله. لا تزكوا أنفسكم وعلى من اتقى. أنت مسؤول عن ذنوبك يوم القيامة، ولا تدر ذنوبك وزر أخرى. لن يسعدك غير الله. من سكب في قلبك الحزن والألم قادر على أن يسكب فيه السعادة رضا، وأنه أضحك وأبكى، وأنه أضحك وأبكى. طيب أكتب السؤال على الخاص لأن أنا يعني انتهيت من الدرس وأطلنا على إخوانك، فأكتب على خاص إن شاء الله وأنا أجيبك على خاص بإذن الله. إخواني الكرام، انتهى درسنا الليلة، وإن شاء الله يوم الأربعاء في مثل هذا التوقيت 10:00 القاهرة نلتقي مع سورة القمر. ويا ترى إيه لسورة القمر؟ إيه اللي لا تنتظرنا في سورة القمر؟ إلى أن يحين هذا الموعد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. على الخير التقينا وعلى الخير نلتقي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمه الله.